عرفنا أن علم البيان هو العلم الذي يتكفل بتعريفنا على كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، أي بتراكيب مختلفة في الوضوح. وعندما نتحدث عن اختلاف التراكيب في الوضوح، فهذا الاختلاف الذي فرضناه بين التراكيب مرجعه إلى الاختلاف بينها في عالم الدلالة، إن الدلالة هي ما تتصف بأنها واضحة أو بأنها أوضح. إذا نشوف، نحن ما قلنا مختلفة مطلقا، حتى تأتي وتقول يمكن أن يكون مراد من الاختلاف اختلاف في اللفظ والعبارة. قلنا الاختلاف في الوضوح، والوضوح من شؤون الدلالة، الوضوح وعدمه أو الوضوح والأوضحية ودرجاته من شؤون عالم الدلالة. فلذلك يتجه السؤال التالي، أن هل كل دلالة أو كل دلالة، هل كل دلالة يتأتى فيها الوضوح والأوضحية حتى يكون التفاوت والاختلاف بين التراكيب بلحاظها، أو ليس كل دلالة يتأتى فيه ذلك؟ لكن حتى يتضح الجواب عن هذا السؤال، كان لابد من بيان أقسام الدلالات أو أقسام الدلالة. ولا شك ولا ريب أن الدلالة التي نبحث عنها هنا هي خصوص الدلالة اللفظية، لأن مفروض البحث أننا نريد أن نحترز عن التعقيد المعنوي في الكلام، والكلام دال لفظي. وأننا لا نتحدث عن الدلالة اللفظية التي تكون عقلية أو طبعية بالمعنى الذي درسناه في المنطق، كدلالة أخ على التوجع مثلا، أو كدلالة صوت اللافظ من وراء الجدار على وجوده، فإن هذا خارج عما نحن فيه، لأننا بصدد البحث عن التفاوت بين التراكيب المستعملة في معناها الموضوع له أو المناسب للمعنى الموضوع له في وضوح الدلالة وخفائها، أو في وضوح الدلالة وأوضحيتها. المفروض البحث أين؟ بين اللفظ وبين المعنى الموضوع له، أو بين اللفظ وبين المعنى المناسب للمعنى الموضوع له. معنى المناسب للمعنى الموضوع له يعني ما هو؟ معنى المجازي. نحن ماذا؟ نحن كلامنا أنه في مقام الاستعمال. هذه الدلالة أوضح، دلالة هذا التركيب أوضح، هذا التركيب المستعمل دلالته على المعنى أوضح أو لا، ذاك التركيب المستعمل دلالته على المعنى أوضح. وحيث إن الاستعمال تارة يكون حقيقيا وأخرى يكون مجازيا، إذن نحن كلامنا منحصر بين اللفظ وبين المعنى الموضوع له في الاستعمال الحقيقي، أو بين اللفظ وبين المعنى المناسب للمعنى الموضوع له في الاستعمال المجازي. لكن قبل أن يقسم كان لابد من تعريف الدلالة، وقد عرف الدلالة بأنها الدلالة مطلقا، يعني عام من أن تكون لفظية أو غير لفظية، وضعية أو غير وضعية، بأن كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. عليكم السلام. كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، هذا هو التعريف الذي مشى عليه المتأخرون من العلماء في حد الدلالة. كون الشيء بحالة بحيث يلزم من العلم به العلم بما بشيء آخر. الشيء الذي هو بهذه الحالة نسميه الدال، الشيء الذي هو لزم العلم به من العلم بالشيء الأول نسميه المدلول. إذا أردنا أن نوضح أكثر، تعال نعرف الدلالة اللفظية. كون اللفظ بحالة أو كون اللفظ بحيث يلزم من العلم به العلم بالمعنى، العلم بالمعنى. الآن أعمنا أن يكون موضوعا له، أو الآن هذه لا نركز عليها الآن. وفي قبال هذا التعريف للدلالة تعريف آخر ذكره المتقدمون، وممن تبناه الخاج الطوسي في تجريد المنطق على ما في ذهني أنه، والعلامة الحلي في الجوهر النظيم، حيث عرف الدلالة بأنها فهم المعنى من اللفظ، أو بأنها انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى، طبعا فيما يتعلق بالدلالة اللفظية. فلا بأس هنا بأن نتعرض لهذا البحث، وهو أنه ما هو الفرق بين التعريفين، وإن كان هذا البحث بحثا منطقيا. الفرق الأولي بين التعريفين أن الدلالة على التعريف الأول، يعني على تعريف المتأخرين، صفة لللفظ، أو فقل صفة للدال، لأننا عرفنا الدلالة بأنها كون الدال أو كون اللفظ بحالة بحيث يلزم من العلم به العلم بالمعنى، هذا نسميه بالدلالة. كون اللفظ على هذه الحالة نسميه بالدلالة. بينما على التعريف الثاني الدلالة ليست صفة من صفات اللفظ والدال، لأن انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى لماذا يكون من صفات اللفظ، وإنما هو صفة نفسانية، أو فقل هو فعل من أفعال الذهن، حركة ذهنية. ويترتب على هذا الفرق فارق آخر، وهو أن الدلالة على التعريف الأول إذا كانت صفة لللفظ فهي ليست أمرا نسبيا وإضافيا، وليست عبارة عن معنى ربطيا يربط بين اللفظ والمعنى، بل إنما الدلالة على هذا التعريف من قبيل الأعراض القائمة بالنفس، كالحب والبغض وما إلى ذلك. أو عفوا هذا الحب والبغض من دون مثلا مثل ماذا؟ مثلا كالبياض، ليس من الضروري أن يكون قائما في النار، كالبياض القائم في الجدار فإنه يوجب، هذا البياض القائم في الجدار يوجب صحة وصف الجدار بأنه أبيض، يوجب صحة حمل الأبيض عليه. فهذا اللفظ إذا كانت في هذه الحالة التي هي تفرض بحيث لو علمنا به علمنا بالمعنى، فحينئذ يسمى اللفظ، يستحق اللفظ أن يسمى دالا، أن نصفه بأنه دال. إذن هي من قبيل العرض القائم بمحله، القائم بموضوعه، وليست من قبيل المفاهيم التعلقية، وليست من قبيل المفاهيم النسبية. الآن أسد، أسد موضوع للحيوان المفترس، فيصدق عليه أن لفظ الأسد هو بحالة، بحيث لو علمنا بلفظ الأسد وهذه الحالة لعلمنا بالمعنى، لا يشترط الفعلية، لا يشترط فعلية أن ينتقل الذهن من لفظ الأسد إلى معنى الحيوان المفترس. لذلك الآن ماذا نقول؟ الأسد دال على الحيوان المفترس. كيف صح لنا أن نصفه بأنه دال؟ لأن شرط الدلالة على هذا التعريف ما هو؟ مجرد أن يكون اللفظ بهذه الحالة. هذه الحالة ما هي؟ هي عبارة إما عن الوضع وإما عن القرينة في الاستعمال المجازي، يعني إما موضوع وإما معه قرينة على الاستعمال المجازي، بحيث يلزم من العلم به في هذه الحالة العلم بالمعنى. وهذه لا تتطلب وجود معنى، يعني هذه ليست عبارة عن نسبة بين اللفظ والمعنى. يكفي أن يكون اللفظ، نعم الوضع يقتضي، الوضع حالة بين اللفظ والمعنى، لكن الدلالة ليست حالة بعد الفراغ عن الوضع. الآن الدلالة كون اللفظ موضوعا، هذا يكفي، موضوعا لمعنى هذا يكفي لصيرورته دالا، لأنه يصدق طالما أنه موضوع يصدق أننا لو علمنا به وعلمنا بالوضع لعلمنا بالمعنى. فلا تكون من الصفات النسبية والإضافية، ولا تكون من المعاني النسبية والربطية، وإنما هو من قبيل الأعراض المتأصلة القائمة بمحلاتها، القائمة بموضوعاتها. وأما على التعريف الثاني، فلكي يتحقق انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى لابد من فرض وجود لفظ ومن فرض وجود معنى. نفس الذهن لكي يتصف بأنه فهم المعنى من اللفظ لابد أن يكون هناك معنى وهناك لفظ، فهو من قبيل النسب والمعاني الربطية. الآن إذا قلت انتقل ذهني من أين إلى أين، تقول لا من أين ولا إلى أين، أقول لك لم ينتقل. بينما شوف في الدلالة، الدلالة ما قلنا هي انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى في التعريف الأول، قلنا الدلالة هي كون اللفظ بهذه الحالة، بحيث في شأنية أنه لو اطلعت عليه أن تعلم بالمعنى، هذا يكفي. نعم الوضع الذي هو متقدم على الدلالة، أو القرينة المجازية التي هي متقدمة على الدلالة، هذه معنى نسبي وربطي، أما نفس الدلالة فليست كذلك. إذن هذا من جملة الآثار والفروق التي تترتب على التعريفين. من جملة الفروق أيضا، وهو متفرع أيضا عن الفرق الأول، أن التعريف الثاني يعني الانتقال ظاهرا في الفعلية، يعني لا يحصل دلالة إلا إذا حصل انتقال. فالآن غير العالم بالوضع إذا قلت له لفظ آب ولم يعلم ما المقصود منه فلم تحصل دلالة، إذ لم يحصل انتقال فهني. والحمل على أن المراد من الانتقال هنا الانتقال النوعي، يعني انتقال لدى النوع أو الانتقال الشأني خلاف الظاهر. بينما على التعريف الأول حتى غير العالم بالوضع، إذا قلت أمامه لفظ أسد فقد حصلت دلالة. لماذا؟ لأن الدلالة لم يشترط فيها الفعلية، كونه بحالة بحيث لو علمت باللفظ وبالوضع لعلمت بالمعنى. فعدم العلم بالوضع لا يضر في انعقاد الدلالة على التعريف الأول، بينما يضر بها على التعريف الثاني. والإنصاف أن التعريف الثاني ضعيف، لأن انتقال الذهن من المعنى إلى اللفظ، من المدلول من الدال إلى المدلول، لا يسمى دلالة. نعم هو أثر للدلالة، هو أثر للدلالة. الدلالة هي ما به يصير الشيء دالا، وما به يصير اللفظ دالا ما هو؟ ليس الانتقال الذهني منه إلى المعنى، بل كونه بحالة بحيث بحيث يلزم من العلم به العلم بالمعنى. ومن هنا يعلم فساد ما ذكره بعض المحققين من تقييد الدلالة تارة بالمعنى الموضوع له، وتارة بالمعنى المقصود له. طبعا التقييد بالمعنى المقصود له هذا مبني على ماذا؟ على الخلاف بينهم أن الدلالة هل هي تابعة للإرادة أو لا. دلالة هل هي تابعة للإرادة أو لا؟ الآن أنا ونائم قلت هكذا، قلت أسد، هل حصلت دلالة هنا أم لا؟ منهم من يقول لا، ليست هذه دلالة، وإنما هي انصباغ وتداعي ذهني. ومنهم من يقول لا، أصلا هذه دلالة وإن لم يكن هناك قصد وإرادة. لكن نحن بينا ماذا؟ أنه الآن يكفي حتى تصدق الدلالة أن يكون اللفظ بحيث، يعني في حالة، يعني أن نضع اللفظ في خانة، هذه الخانة أوجبت أن تكون هناك علاقة بين اللفظ والمعنى. الآن المعنى قد يكون موضوعا له وقد يكون مجازيا، فالتقييد الموضوع له لا وجه له، قد يكون مقصودا وقد لا يكون مقصودا. الآن شوف النائم لو صدر منه لفظ أسد، إذا قلنا في تعريف الدلالة ما هو؟ كون اللفظ بحالة بحيث يلزم من العلم به. الآن لفظ أسد ألا يصدق عليه أنه الآن في اللغة العربية هو في حالة تتيح له أن يفهم منه الحيوان المفترس؟ غاية الأمر أن هذا نائم أو ساهم، فلم يكن قاصدا إلى المعنى. فعدم كونه مقصودا لا يعني أن اللفظ لم يصل إلى هذه الحالة الموجبة للانتقال الذهني إلى المعنى. فلذلك التقييد بكليهما مما لا وجه له. على كل حال، بقي فيما يتعلق بالتعريف الذي ذكرناه أنه كون اللفظ بحيث يلزم منه أو بحالة بحيث يلزم منه. هذه بحيث يلزم منه، الإضافة بين حيث وبين يلزم منه ما هي؟ يقولون هي إضافة بيانية، لأن أصل المعنى هكذا كون اللفظ بحالة، وهذه الحالة هي أن يلزم منه كذا وكذا. فبحيث يلزم منه يعني بحالة متحيثة بأنه لو كان في هذه الحالة للزم منه العلم بالمعنى. بلي، لكن شوف ما أنت تقول بحيث، الآن هنا يوجد موصوف محذوف، يعني بحالة موصوفة بأنها حيث يلزم منه أو حيث يلزم من العلم به العلم بالمعنى. لذلك إضافة بين حيث وبين ما بعدها إضافة بيانية. وإن كانت نعم هي مقيدة، يعني مقيدة للحالة، يعني شوف ما هو المقصود الآن. نحن لا نريد أن نقول أن اللفظ يكون بحالة، أنه لو كان بهذه الحالة للزم منه أنه سيلزم من العلم به العلم. لا، أصلا هذه الحالة هي عبارة عن ماذا؟ هي حالة لو علمت به للزم العلم بالمعنى. هذه الحالة هي عين الحيثية، فلذلك هذه جعلوها من قبيل الحيثية البيانية، الإضافة فيها إضافة بيانية، لأنه اللفظ يكون بحالة، فإذا كان بهذه الحالة صار موجبا لهذه الملازمة التي هي لو علمت به علمت بالمعنى. لا، ليس هذا المقصود. مقصود أن اللفظ إذا كان في حالة، ما هي الحالة؟ عن أي حالة تتحدث؟ أنه يمكن أن نعبر عنه بهذه القضية الشرطية، لو علمت به للزم العلم بالمعنى. لو كان في هذه الحالة نستطيع حينئذ أن نقول عنه إنه دال، وكونه على هذه الصفة، كونه بهذه الحالة دلالة. لكن الإنصاف أيضا أن هذا التعريف لا يخلو من إشكال، إذ لا يخفى مدى التجوز والتكلف والمسامحة في أن نطلق على شأنية الدلالة اسم الدلالة. الآن أسب لغير العالم بالوضع، لغير العالم بالوضع. الآن شوف، ما دامت الدلالة صفة قائمة باللفظ، هذا اللفظ بالنسبة لي ولك شيء واحد. قائد الأمر أنت عالم بالوضع، أنا جاهل بالوضع. فإذا تحققت دلالة يرحمكم الله، تتحقق دلالة بالنسبة لي وبالنسبة لك، لا تتفاوت بحسب تفاوت من عرض عليه اللفظ. فبالنسبة للعالم بالواضح، الآن نحن الآن هل الآن نشعر بمدى الحاجة إلى التسامح والعناية والتكلف لكي نقول بأن لفظ الأسد دل بالنسبة إلى فلان دل على المعنى؟ لم يدل على المعنى. يعني نحن كعرف نأخذ في الدلالة قيد الفعلية، حتى يكون لفظ الأسد دالا لابد أن يكون قد حصل شيء فعلا، وهو أنه انتقل المعنى من انتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى. أما صرف أن اللفظ معد لكي يدل لا يسمى دلالة، هذا كعرف. فلذلك هذا التعريف الأول لا يخلو أيضا من إشكال.
يعني استثمار ممكن أن يخرج بين الدال والدلالة، أن قد كان شيء كان لا، وربما يقال أن لفظ الأصل دال حتى كان في شيء، بس الدلالة شيء آخر غير الدال. شوف البحث كله، يعني دال ودلالة ما
فرقنا بين الدلالة. إيش؟ دال هو لفظ أسد. دلالة ما هي؟
دلالة هي
يعني دلالة ما كون لفظ الأسد موضوع عن الحيوان المفترس، لأن كونه في هذه الحالة توجب أن يصدق في حقه. لو علمت بلفظ الأسد وبالوضع لانتقل ذهني إلى أي شيء.
يعني كون اللفظ بحالة بحيث يلزم من الرجل
هذه الحالة. الآن شوف، الآن أنا أسألك، الحالة التي لو وجدت في اللفظ لأوجبت أن يكون هناك ملازمة بين تصور اللفظ وتصور المعنى، ما هي هذه الحالة؟ إما هي الواضح وإما هي القرينة في الاستعمال المجازي. فعلى هذا الأساس الدلالة لا صفة لللفظ لا تتفاوت. يعني شوف، ما هو الدال؟ ما هو؟ وكون اللفظ ذا دلالة، كون اللفظ ذا دلالة، يعني كون اللفظ فيه صفة الدلالة. ما هي صفة الدلالة؟ هي كون اللفظ بحالة بحيث يلزم من العلم به العلم بالمعنى بمعنى ما. الآن هنا نقول هكذا، الآن الدال هو لفظ الأسد. لماذا هو دال؟ إذا كان دالا بالنسبة إليك العالم بالوضع فهو دال بالنسبة لي الجاهل بالوضع أيضا، لأنه يصدق، لأنه لا فرق بيني وبينك في أنه يصدق على اللفظ، يعني جهلي بالوضع لا يؤثر على اللفظ بحيث يصبح يصدق على اللفظ أنه ليس معدا لكي يدل. نحن نقول في صورة الشأنية غاية ما هنالك أنه شأنية الدلالة، أن هذا معد لأن يدل. غاية الأمر أن الانتقال الذهني له شرط، ما هو هذا الشرط؟
العلم
بالوضع، وهذا الشرط لم يتحقق. يعني إذا كان أمرا اصطلاحيا، شوف أنا أريد أن أصل إلى أن النزاع لفظي، نحن في صورة الدلالة مع قطع النظر عن تعريفها ما هو، لدينا أمور أربعة: لدينا تصور للدال، ولدينا تصور للمدلول، أو من دون تصور لدينا دال ولدينا مدلول، ولدينا كون اللفظ بحالة بحيث لو علمت به لعلمت بالمعنى، ولدينا انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى الذي جاء بالتعريف الثاني نظر إلى أن الدلالة هي نفس الانتقال، والذي جاء بالتعريف الأول نظر إلى أن الدلالة هي كون اللفظ بهذه الحالة الموجبة للانتقال. لكن الآن علينا أن ندقق أنه ما هو الذي نسميه دلالة، هل نستطيع أن نسمي الانتقال دلالة أم لا، نسمي كون اللفظ بهذه الحالة الفلانية دلالة؟ فحينئذ يصبح الخلاف ماذا؟ خلاف في التسمية، أننا اختلفنا على ما هو الذي نسميه دلالة ولم نختلف في لزوم وجود انتقال ذهني حتى تصدق الدلالة، غاية الأمر، وحتى والانتقال الذهني مشروط بالعلم بالوضع، ولم نناقش أيضا في أن اللفظ الذي يدل على معنى لابد أن يكون فيه الصلاحية لذلك، وذلك بأن يكون في حالة بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، هذا لم نناقش فيه، وإنما ناقشنا، شوف كل النقاش أين، أننا ما هو الشيء الذي نسميه دلالة من بين هذه الأمور الأربعة أو من بين هذين الأمرين، كون اللفظ على هذه الحالة أو لا، انتقال اللفظ، انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى. بل يمكن أيضا أن ندعي بأنه يوجد شيء خامس، وهو كون المعنى مما وضع له اللفظ أو مما كثر استعمال اللفظ فيه، وأنا أدعي، لي أن أدعي أن هذه هي الدلالة، هذا وإن كان بعيدا باعتبار أن المعنى مدلول فليس فاعلا للدلالة، لكن بالنتيجة دعوة قريبة من تلك الدعوة، فيصبح النزاع لفظيا فلا طائل منه، المهم أن نسلم بهذه الأمور بأنه لا بد من وجودها، لا بد من أن يكون للفظ شأنية أن يدل، ولا يصدق عليه دلالة إلا بعد حصول الانتقال، لا بمعنى أن الانتقال هو الدلالة، بل بمعنى أن الفعلية لا بد وأن تكون شرطا في دلالة اللفظ. فلذلك لابد من أن نسلك مسلكا وسطا بين التعريفين على كل حال. بل هذا لا بأس به، يعني باعتبار مثلا الآن من منا لم يتساءل أثناء دراسته لمنطق المظفر أنه هذا التعريف المعقد للدلالة لماذا يأتون به؟ مثلا هكذا الدلالة ما هي؟ أن ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى، هذا كعرف، هذا أقرب، لماذا هذا كون اللفظ بحالة؟ يعني هذا الصور أنه كان تساؤلا موجودا لدي على الأقل. يعني بحيث يلزم من العلم بالعلم بالوضع العلم بالمعنى، هو كون اللفظ بحالة بحيث يلزم به، يلزم من العلم به، يعني العلم بماذا؟
يعني تصور اللفظ، يعني لازم العلم تصور اللفظ.
تعمل على كل حال في المطلب
شيخنا، الدلالة
بعد ما وصلنا إلى التقسيم الآن، ما أدري إذا في سؤال يتعلق بالتعريف أو إنه بعد الآن ما دخلنا في أقسام الدلالة ما هي؟
بس
نزاع لفظي بأي معنى؟ بمعنى أنه المطلب نحن متفقون على أركانه، أركانه الدال والمدلول وشأنية الدلالة، لابد أن يتصف لفظ بها، القدرة على الدلالة، القدرة على نقل الذهن من المعنى منه إلى المعنى لابد أن تتوفر في اللفظ، وأيضا الانتقال الذهني. إذا توفرت، أنا أقول إذا توفرت هذه الأمور الأربعة نسمي الحالة دلالة، فلا يبعد أن ندعي بأن الدلالة هي معنى جديد وراء الذي ذكروه، هي عبارة عن مجموع، هي عبارة عن المجموع الذي توفرت في هذه الأركان الأربعة جميعا. بينما هم قصروا الدلالة تارة على حيثية شأنية اللفظ للدلالة، وتارة على حيثية انتقال الذهن فعلا من اللفظ إلى المعنى، مع أنه عرفان دلالة من دون فعلية ليست بدلالة، غاية ما هنالك أنها صلاحية للدلالة. وأيضا عرفان صرف انتقال الذهن، نفس انتقال الذهن ليس هو الدلالة، وإنما الدلالة لابد أن تكون راجعة إلى اللفظ. أن نقول بأن مجرد عبارة عن مجرد انتقال الذهن، يعني مجرد حركة ذهنية، هذا أيضا خلاف الإنصاف، هذا منكر.
يعني الدلالة لفظي ما هي القسم الأصلي الدلالة العام؟ الدلالة العام هي انتقال الذهن، بمعنى
عدم
فرضوه
للألفاظ. لا، هذا لا نسلمه، والآن كلامنا في تعريف مطلق الدلالة. لكن أنا حتى لا أبقى أقول يلزمنا العلم بالشيء الأول العلم بالشيء الثاني، قلت نمثل بالدلالة اللفظية، ولا مطلق الدلالة يعرفونها إما انتقال الذهن من الشيء الأول إلى الشيء الثاني، أو ماذا، كون الشيء بحيث يلزم من العلم بها العلم بشيء آخر. على كل حال، الآن إذا هذه الدلالة التي عرفنا معناها، نستبعد منها الدلالة اللفظية ونبقي على الدلالة، أو الدلالة غير لفظية ونبقي على الدلالة اللفظية، بينا السبب، وأيضا نستبعد الدلالات التي سميناها في المنطق بالدلالة العقلية والدلالة الطبيعية أو الطبعية، ونقتصر على خصوص ما نسميه بالدلالة اللفظية الوضعية. لكن الآن نريد أن نرتب البحث بطريقة أخرى. الدلالة اللفظية باصطلاح المشهور من البيانيين تنقسم إلى أقسام ثلاث، أو عفوا إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين، لأنها إما أن تكون وضعية وإما أن تكون عقلية. فالدلالة الوضعية عندهم باصطلاحهم، الآن انسى من ذهنك ما معنى دلالة وضعية في النحو في المنطق وما معنى دلالة عقلية في المنطق، الآن مصطلح جديد نثبته للدلالة العقلية وللدلالة الوضعية. المراد من الدلالة الوضعية عندهم كل دلالة كان الملاك الوحيد لحصولها هو الوضع، أو فقل كان الوضع هو تمام الملاك لانعقادها، بحيث لا يشارك في صنع هذه الدلالة مع الوضع شيئا، فقط الوضع هو الذي يؤثر في حصول الدلالة. والمراد من الدلالة العقلية، شوف في قبال ماذا، في قبال في المنطق ماذا كنا نسمي الدلالة الوضعية؟ الدلالة الوضعية ما في المنطق ما هي؟ هي كل دلالتين، طبعا دلالة وضعية لفظية، كل دلالتين كان للوضع مدخلية في حصولها، ما قلنا بنحو تمام الملاك، بنحو العلة الوحيدة المنحصرة. أما الدلالة العقلية هنا فهي كل دلالة لللفظ على المعنى بحيث يكون العقل شريكا في صنعها. كل دلالة العقل شريك في صنعها نسميها بالدلالة العقلية. يعني الدلالة العقلية هي الدلالة التي العقل فيها جزء الملاك لوجودها. سواء كان للوضع مدخلية أم لم يكن. لكن هذا أم لم يكن لا مصداق له، لأن كلامنا أين؟ في الدلالة اللفظية، لا في الدلالة اللفظية على وجود لافظ من وراء الجدار، بل في الدلالة اللفظية على معناها. فلابد أن يفرض الشريك الآخر دائما ما هو الوضع. يعني الدلالة العقلية بناء على هذا ما هي؟ ما كان للعقل فيه مدخلية إلى جانب الوضع في انعقاد الدلالة، هذا نسميه بالدلالة العقلية. في قبال دلالة العقلية في المنطق ماذا كنا نسميها؟ هي عبارة عن ماذا؟ عن الدلالة التي العقل هو الحاكم بالملازمة فيها بين الدال والمدلول، بين اللفظ والمعنى. هنا لا، هنا أصلا بعيدا عن من هو الحاكم، عن الحاكم بالملازمة. الآن كلامنا هنا أن العقل هل هو شريك في توليد هذه الدلالة؟ هل هو شريك للوضع في توليد هذه الدلالة أم لا؟ هذه نسميها بالدلالة العقلية، وتسمى الأولى بالدلالة المطابقية. يعني الدلالة العقلية في الوضعية تسمى بالدلالة المطابقية. فالدلالة المطابقية هي الوحيدة التي يكون الوضع هو الوحيد الذي أدى إلى حصولها. الآن الارتباط بين الأسد وبين الحيوان المفترس لا منشأ له إلا الوضع، لا يوجد أي منشأ له إلا الوضع. لولا الوضع لما انتقل ذهننا، أو لما كان لفظ الأسد صالحا للدلالة على معنى الحيوان المفترس. فلا مدخلية لحصول هذه الدلالة إلا لشيء واحد وهو الوضع، فالوضع هو تمام الميلاد، فصدق عليها أنها دلالة وضعية. وفي قبال ذلك وفي قبال ذلك الدلالة العقلية، ولها نحوان: الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية. فهنا نحتاج إلى إثبات أن الدلالة التضمنية والالتزامية لكي تنعقد فلا بد من أن يكون الوضع والعقل اعتضدا معا لتوليدها. يعني لا بد أن نثبت مدخلية الوضع في حصولها ومدخلية العقل في حصولها، وهذا ما لا يتسع له الوقت إلى نهار الأحد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.